بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام عبد البر رحمه الله كتابي جامع بيان العلم وفضله، وهو يتكلم على فضل التعليم في الصغر، قال: ولابن أبغس في أبيات له: ما أقبح الجهل على من بدا برأسه الشيب وما أشنعه. وهذا فيه تشنيع هذا الشاعر على من كبر في السن حتى بدا الشيب عليه في رأسه ولحيته وهو على الجهل، ما رفع هذا الجهل عن نفسه، وهذا قبيح بالشخص، قبيح به أنه يبقى على الجهل ولا يسعى في إزالة الجهل عن نفسه. حتى جاء في معنى ذلك عن الأعمش، وتعلمون أن الأعمش يحب ماذا؟ المزاح. جاء إليه رجل يسأله، وكان هذا الرجل على هيئة طيبة، كان ذا لحية كثيفة وصورة طيبة، فسأله عن مسألة، فقال له الأعمش: قال لحيتك تحمل كذا وكذا ألف حديث، ومسألتك مسألة الصبيان، يعني هيئتك هيئتك رجل ذا عنده علم وخير، لكن مسألتك وسؤالك سؤال الصبيان الصغار، يعني ينبغي أن تتنزه عن مثل ذلك، أن تكون مهتما بالعلم. قال: ولغيره رأيت الفهم لم يكن انتباها، ولم يقسم على عدد السنين، ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين. قال: وقال آخر: يقوم من ميل الغلام المؤدب، ولا ينفع التأديب والرأس أشيب. وقال أمية بن أبي الصلت: إن الغلام مطيع من يؤدبه، ولا يطيعك ذو شيب بتأديبي. يعني أن الغلام في حال الصغر ينفع فيه التأديب، أما إن كبر فإنه يصعب بعد ذلك التأديب والانقياد، فإنه يتمرد، وهذا أمر معروف محسوس في الأطفال في حال الصغر، تجده ينقاد لك: افعل كذا، لا تفعل كذا، اذهب كذا، إذا مكان فلان لا تذهب. لكن بعد أن يكبر ويرى أنه ماذا؟ قد قوي، ما ينفع، ربما تقول: يا فلان اذهب صلي، يا ولد ما لك تصلي، ربما يقول: ايش دخلك، ما سأصلي، أو نحو ذلك من العناد والتعنت، وهذا يسمى ماذا؟ عدم الاهتمام من حال الصغر، عدم الاهتمام من حال الصغر. قال: وقال آخر: يقوم بالثقاف العود لدنا، ولا يتقوم العود الصليب. قال: لدنا أي لينا فضا، والثقاف ما تسوى به الرماح، ويقوم المعوج، يعني يقول: إذا كان العود رطب تستطيع ماذا؟ ولين، تستطيع تذهب به يمين وشمال، تتحرك تتصرف فيه، يريد بذلك الطفل في حال صغره، فإنك تستطيع ماذا؟ أن تأمره وتنهاه وينقاد لك. لكن إذا أصبح صلب ولا يتقوم العود الصليب، إذا أصبح صلب وقوي ما يمكن أبدا أن تتصرف فيه، ما معك إلا الكسر، ما سيتحرك معك إلا بكسر. وهذا كما ذكرنا أنه إن كبر فإن التأديب في الغالب أنه لا يجدي. قال: وقال سابق البربري رحمه الله: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع عند الكبرة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن يلين إذا قومته الخشب. الغصن إذا كان لين اعتدل، أما إذا استقام قويا فلا ينفع فيه. قال: ويقال في المثل في مثل هذا: إنما يطبع الطين إذا كان رطبا، إنما يطبع الطين إذا كان رطبا. عندك الطين رطبة، خمرتها بالماء، أردت أن تتصرف فيها تستطيع، تفعل في النار، أو كذلك أيضا تفعل منها لبنة، أو تفعل كوز، أو أي شيء تستطيع ما تتصرف فيها الطين. لكن أصبحت صلبة، عندك الطين أصبحت حجر، كيف تتصرف فيها؟ ما معك إلا تكسرها، تدقدقها حتى ترجعها مثل ما كانت. لكن الصبي إذا كبر يتكسر راسه، ما يمكن يتكسر، خلاص ما ينفع فيه بعد الكبر، ما ينفع فيه. قال: وقد أخذه منصور بغير هذا المعنى فقال: ولم تدم قط حال فاطبع وقينك رطب. قال محمد بن مناذر من شعره المطول: وإذا ما يبس العود على أود لم يستقم منه الأود. قال: والأود هو العوج. قال: ومما ينشد لخلف الأحمر: خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن الثناء، هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء. تلك تفنى والدين والأدب، تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء. إذا تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء، وإذا ما أضعت نفسك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء. ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإذا كان يابسا بسوائي. يقول: خير ما ورث الرجل لبنيه الأدب، الأدب الصالح وحسن الثناء، وأكمل ذلك بالعلم، أكمل ذلك إذا ورث العلم ورباه أبوه على العلم. هذا والله خير ميراث، خير من دنانير ومن الذهب والفضة، فإنها تفنى وتذهب، أما العلم هو الذي يبقى، شرف لصاحبه وأيضا شرف لأبيه، يبقى اسم الأب مرفوع: العالم فلان ابن فلان. هذا ما له شرف كذلك للأب، ليس فقط ما له للابن. لكن إن ورثت له أموال ودنيا ذهبت، وتذهب أنت ويذهب هو وأمواله، ولا ما لا ينتفع بها. قال: وهكذا أنشدها غير واحد لخلف الأحمر، وأنشدها الخشني رحمه الله لإبراهيم بن داود البغدادي في قصيدة له طويلة يوصي فيها ابنه أولها: يا بني اقترب من الفقراء وتعلم تكن من العلماء. وهذا قلنا هو أصل الأدب، هو طلب العلم، الاهتمام بالعلم وحضور مجالس العلم والالتفاف حول العلماء. قال: وكان يقال: من أدب ابنه أرغم أنف عدوه. وكان عن محمد قال: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه، أكرم ولدك وأحسن أدبه، أعطيه مما معك من أمور الدنيا لكن اهتم بالأدب واجعله هو الأصل والأساس. اجعله ماذا؟ هو الأصل والأساس. بعض الآباء ربما تجده ما شاء الله مع ولده، ربما كريم يعطيه ما شاء من أموال وكذا، لكن يغفل الجانب الأساسي وهو العلم والأدب، فتجده لا يبالي به، لا يأخذه معه في مجالس العلم، ولا كذلك أيضا يحثه على العلم ويعظم أمر العلم في قلبه، لا، ربما عظم أمر الدنيا في قلبه أكثر من العلم. هذا خطأ، هذا خطأ. ينبغي للأب أن يعظم شأن العلم والعلماء في قلب ابنه حتى ينشأ على محبة العلم ومحبة العلماء. قال عن يحيى بن أبي كثير قال سليمان بن داود لابنه: من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. ومراد بهذا التأديب، ما يربخ له الحبل كما يفعل بعض الآباء، ربما يعطي ابنه ما شاء، أراد أي شيء، وهو حتى ربما بعض المحرمات، ربما بعض المحرمات من كثرة تدريعه له أتى له مثلا بشيء من آلات له، والله ولد يصيح، يريد مثلا موسيقى أو يريد تلفزيون أو يريد دش، ويأتي له بما شاء. هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، إذا كبر سيركب على رقبة أبيه. لا، تأدبه، ارتكب مخالفة أدبه، إذا كان فوق العشر ويعلم أنه إن ضرب أنه ضرب على خطأ فاضربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، إن أخطأ يضرب دائما، وتضربه فيما بينك وبينه، أضربه ماذا؟ أمام الناس، لأن هذا مما يعود عليه بالضرر، لكن تؤدبه في بيتك دائما، إذا أخطأ تعطيه العصا، ولا كذلك أيضا تغلو في باب الضرب، ما يكون ماذا دائما دائما ضرب، فهذا أيضا مما يسيء للطفل، لكن تجعله كالدواء عند الحاجة. قال: أنشد أبو عبد الله نفطويه نفسه قال: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو خلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، كل يعني ضعف، إذا ضعف الجوارح، ضعف القلب وضعف السمع وضعف البصر. يقول أن العلم بعد الكبر فيه شيء صعوبة، صعوبة على الشخص بخلاف في حال الصغر. قال: وما المرء إلا اثنان، عقل ومنطق، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. وقال آخر: إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن تزكي عقله فيفوق أكبر منه سنا. إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن تزكي عقله فيفوق أكبر منه سنا. الصغير الذي عنده ماذا في حال الصغر؟ الذكاء، واهتم بأمر العلم، فإنه يفوق الكبار بعلمه، يفوق ماذا؟ الكبار بعلمه، وإن فاقه الكبار بالسن، وإن فاقه الكبار بالسن. قال: وقال آخر: إذا ما المرء لم يولد لبيبا فليس بنافع قدم الولادة، فليس بنافع قدم الولادة، يعني إذا لم يكن مهتم بالعلم وذكي فما ينفعه ماذا؟ أنه ولد قبله، وأن ذاك أكبر منه سنا، فإن العبرة بماذا؟ بالعلم، العبرة بالعلم والأدب، ليس بكونه كبير السن، فإن كبير السن مع الجهل صغير، من كان كبير السن مع الجهل فهو صغير عند حدوث المصائب، ومن كان صغير السن مع العلم فهو الكبير. ولهذا قال قائل: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. كبير لكن إذا ربما سئل عن مسألة يسيرة ما عنده فيها علم يضيع، وصغير السن مع العلم تجده ماذا؟ كبير عند حدوث ماذا؟ المصائب، أو كذلك نزول النوازل. قال: وعن يوسف بن يعقوب بن المالشون قال: قال لنا ابن شهاب: نحن نسأله لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم، يبتغي حدة عقولهم، يبتغي ماذا؟ حدة عقولهم، ويريد الفتيان أي أهل العلم، من كان منهم ذو علم كابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس كما في البخاري كان عمر يدخله مع أشياخ بدر، أشياخ بدر الذين شهدوا بدرا وهم كبار في السن، فوجدوا في ذلك في أنفسهم، قال: لما يدخل ابن عباس ولنا غلمان مثله، أي لنا غلمان صغار، لماذا لا يدخلهم؟ قال: فكأنهم ولدوا في أنفسهم، فدعاني يوما، قال: فعلمت أنه لم يدعوني إلا ليريهم، ثم سألهم عن مسألة: ما تقولون بقول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا إن فتح الله سبحانه وتعالى علينا نستغفره، وسكت بعضهم ولم يقل شيئا، فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تقول. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه يبين لهم سبب إدخال ابن عباس معهم، وهو أنه بما عنده من العلم، أنه كبير بما عنده من العلم. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.